بلا مفعول، فإنه لا يجوز. لو نذر أن يتصدق في المدينة ثم أراد أن يقوده إلى بيت المقدس، لأنه لم يوفي النذر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز الذبح لله في حول الأغنام والأوثان. وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الذباحة على انتفاء الوثن، فدل هذا على أنه لو وجد الوثن فإنه لا يجوز ولو كان ذبح لله. لماذا؟ لئلا يغتر أحد بفعله حيث يظن أنه ذبح لغير ذلك، ذبح للوثن. وهذا يتفرع عليه فائدة أخرى أكبر، وهو سد ذرائع الشرك ولو كانت بعيدة، لأن النفور ربما الشيطان حتى ترقى من الوسيلة البعيدة إلى الوسيلة القريبة إلى أن تمارس. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا يجوز أن يخص المكان إذا كان مخصوصا لأعياد المشركين. جليل هل كان فيه عيد من أعياده؟ لأنه لا يجوز موافقة المشركين في أعياده. وهو لو نذر وقضى النذر في الوقت الذي هو يوم عيد الفطر كان مشابه له في صوم هذا اليوم. وعلى هذا يتبين أنه لا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم، وهذا يعني مشاركتهم في أعيادهم إن لم يكن كفرا فهو حرام خطا، لأن مشاركتهم في أعياد المسلمين رضا بدين، ومن رضي بدين من جانبه لله عز وجل غير الإسلام فإنه يكذب الكفار، لأنه مكذب القرآن. الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولهذا لا يجوز لنا نحن المسلمين أن نشارك الكفار في أعيادهم الدينية، لأن هذا أيضا في شعائر الكفر والعياذ بالله. لا، كان فاضل ينتاب بكفر الأجر ظاهر لا يجوز. على الأقل نقول هذا أفضل من وجه وهذا أفضل من وجه، فنبقى على الأفضل. نعم، كيف إذا خيف أن يظن أن هذا تعظيم للشعائر صار من يظن. أين أي إذا وافق وهو لا يشرب الأول فإنه منه، فإذا عدم يفكر الصلاة. نعم، إيش؟ نعم، الصنم أخف، لأن الصنم هو الشيء الموصوف الذي يعبد. أما الوثن فهو أعم، حتى القبر إذا عبد بدون الله فهو وثن. نعم، إيش؟ هنا هذا قد يقال أنه ليس أدى الإشباع إذا كان مما جرى في العادة، وقد يقال أنه محرم لأن الإسلام لا يتصور الصبايات الأصحى والنقص. فمثل لو كان عندهم عيد لاصدقاء المسؤولين او رئيس السلطه فهذا قد يقال لا باس به لان هذا ليس قانون شرعي فيه، وقد يقال انه لا يجوز لانه من باب السابعين في السنه لم يكن شرعا، والاحتياط الا يشرك. قال نعم عن ترك ما يشق عليه النسي وعدم الاستثمار وعدم الاسعال ايضا. لا لان هذا هي اوصاف في نذر واحد، اوصاف في نذر واحد، وليس ما ترك آخر هذه النية ثم يضمنها إذا لم يرجع الثاني، لكن هل المثال أشبط للإعارة الخارجية؟ يوضع ها؟ وكذا إذا كان هذا الرجل يمكن أن يأخذها ويرجعها غيره على وجه يضمن لو تأتي بلاده. هذا مجرد ما يشفع يجب عليه المكان، هذا واحد شفع وضع من هذا المرض. لا لان اخشى بعد سبع عيد كلما جاء على الشهر يكفت فرقه ويغيب. نعم ماذا يقول في هذا؟ رجل أبوه تارك للصلاة فنظر أن لا يسلمه، يعني ما دام تارك للصلاة هل هذا قطيعة فيجب الوفاء به أو وطاعة فيجب الوفاء به؟ كان يستفيد الأب من عدم الصلة بأن يتوب إلى الله ويرجع صارت القطيعة طاعة، وإن كان لا يستفيد فلا يستفيد. هل إيش؟ نرى أن يفتح مكان في إذا هذا لا يجوز ولا يجوز لأن أخطأ في سبيل هذه المحطة. نعم هذا ما يجوز، يعني هو إنسان مثل حصل المنافق إما زواج وإلا وظيفة، وصار كلما مر زمن هذه الوظيفة والزواج هو حصل، هذا هو الحين. نعم حكم ذلك أنه إذا كان لا يستطيع إطلاقه فإنه يطعم كل يوم كالشيخ الكبير في رمضان، وإن كان يستطيع يعني يرجو الشفاء فإذا شفع صام وأطعم وكفر كفارته. اللهم باعتبار المكان. أما باعتبار أصل النظر هو أصل مهم لازم أن الرسول كل نص يكف بقية الشروط. السنة يكمل بعضها بعض. فإذا علمنا أن الرجل أذن أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرجل أن يصلي في مكة بدعا عن بيت المقدس نحتاج أن نذكر في كل مكان. نعم. لا 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 في مكان على يشتري بدل يشتري بدل مثلا نفع أن يذبح هذه البقرة في مكان ثاني. نعم. وخالي من الموانع البقرة ما لها ماشي ولا في السيارة منها يشتري البقرة هنا. النخلة ما تندر إلا إذا كان في مرض حين. نعم. انت ما تقول في رجل نذر أن يصوم شهر رجب وما تقبل أن يصوم شهر رجب طيب ليس عليك شيء لماذا وما أقدم قبل دخول رجب لا أقدم لا ليس عليك شيء يبقى هل لازم القضاء عنه لازم لماذا لأنه لم يدرك الزمن الذي علمه في النذر كذا لو أنه أدرك ذلك فقط أدرك ذلك ولكنه كان مريضا أيقضى عنه أمر نعم ثم ما أو يقضى عنه أو يقع مع أمره
كان مرضه
فما متى يقطع عنه؟ أقول متى يقطع عنه؟ هذا التصنيع للقدس صح سيء متى يقطع عنه؟ لكن مرض القدس يقطع عنه نعم لكن لو كان مرض القدس يقطع عنه طيب يعني كما كان في رمضان طيب وإذا كان يرجى برقه ولكن لم يبرأ نعم يقضى عنه طيب يعرفون على هذا من يقضى نعم طيب يعني معناها انه يحتاج الى احد رجل في اصل الشعر فالذي يرجى برؤه نقول ينتظر حتى ترى فإما فلا شيء عليه وأما الذي لا يرجى برؤه فمن أفضل لا يجب عليه الصوم وإنما يطعم عنه عن كل يوم طيب لماذا استفهم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل هل كان في هذا المكان بوانة عيد أو وتر يعني فيما لو قال نعم فيه
لا يمر الوفاء لما
لا يجب الوفاء لأنه نذر معصية لكن إذا كان يريد أن يذبح لله في هذا المكان
لا يجب الوفاء
لماذا؟
لأن في تشابه المخيم من جهة ومن جهة أخرى قد يقتضي الناس يظن أنه يذبح هذا الوثن فيذبحون له
يعني مشارك للمشركين في المكان طيب وكذلك إذا كان عيدا فهو مشارك لهم بالزمان طيب، هل في الحديث في الضحاك ما يدل على أن قطيعة الرحم عظيمة؟ نعم. يا كيف؟
لأنه قال ما
يجوز
وفاءه لا وفاء لابن
في قطيعة
الرحم. إذا يعني هذا يدل على أن قطيعة الرحم
ما وجه ذلك؟
وجه ذلك إذا كان يعني النذر في كفية الرحم لا يجب
نعم. يحيى
إذا كان نقول الوفاء بالنذر هو واجب وهنا لا يجب
فكان خطأ
شيخ عطف على الوفاء
سنة أطعي التنصيح عليه مع أنه لا أقصد قوله لا ينفع لا ينفع في معصية الله لكن نص عليه يدل على ايضا نعم. طيب رجل قال لله عليك نذر ان اعتق عبدك فلان فان اخذ النذر لماذا لانه في ماله. طيب وهل يلزمه اخبار الدين يلزم لانه لم يكن بالنذر وهذا قادم عليك يعني يمكنه ان يشتريه ثم يعطيه ليس كلام للمستحيل. نقرا الان الدرس الشريف. قال وعن جابر رضي الله عنه ان رجلا قال للمكافح يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكه الى اخره. قول ان رجلا يرد هذا كثيرا في الاحاديث يبهم الرجل وذلك لان تعيينه ليس ذا كبير فائدة. إن علمنا بذلك فهو خير لا شك وإن لم نعلم فالمقصود إيش حكم هذه القضية. قال يوم الفتح كذا طيب لو تقرأ حين نشوفه إيش فإن لم نعم. طيب من فوائد الحديث إذن من فوائد الحديث أنه إذا قوي الاحتمال وجب على المفتي الاستفسار. إذا قوي الاحتمال وجب عليه الاستفسار وهنا الاحتمال قوي إذ أنه يقال لماذا خص هذا المكان فلذلك استفسر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السائل. أما إذا كان بعيدا فإنه لا يستفسر فلو سئل الإنسان عن رجل مات عن أبيه وأمه لا يحتاج أن يقول هل أبوه كافر أو مسلم أو ما أشبه ذلك. لو سئل عن رجل جامع زوجته في نهار رمضان لا حاجة إلى أن يستفسر ويقول هل هو جاهل أو نافي أو متعمد أو ما أشبه ذلك. لكن إن قوي الاحتمال فإنه يجب الاستفسار. ومن فوائد هذا الحديث جواز تخصيص النذر بمكان إذا كان خاليا من مأمن لقوله أو في بنذر فإن نقله إلى مكان آخر نظرنا إن كان أفضل فلا بأس وإن كان دون ذلك لم يجب وإن كان مثله جاز ولكن عليه كفارة قيامة كما سيأتي الحديث اللي بعده. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الوفاء في نذر المعصية لقوله لا وفاء لنذر في معصية الله. والمعصية إما ترك واجب وإما فعل محرم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تحريم الوفاء في قطيعة الرحم وفاء النذر. فلو قال لله علي نذر أن لا أكلم أخي قلنا هذا حرام ولا يحل لك أن تفي بذلك النذر لكن عليك كفارة يمين. ومن فوائد هذا الحديث أيضا عدم وجوب الوفاء وفاء النذر فيما لا يملك، لقوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، وسواء كان لا يملكه شرعا كالمعصية أو لا يملكه قدرا كملك الغيب وخلق الحيوان وما أشبه ذلك مما لا يمكن قدره. ثم قال المؤلف وعن جابر رضي الله عنه، هذا مثل درس اليوم، وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله يوم الفتح إذا أطلق فهو فتح مكة، ويطلق الفتح على صلح الحديبية كما في قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. فالمراد بالفتح هنا صلح الحديبية، لأنه لا شك أن الله أنه حصل به فتح كبير، صار المسلمون يأمنون وكذلك الكفار يأمنون على دمائهم وأموالهم. وقول إني نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي مكة أن أصلي في بيت المقدس، هذا يتضح منه جليا أن هذا النذر نذر عبادة وليس نذر عادة، لأن الصلاة ليست من العادات التي يفعلها بعض الناس كالصدقة والإنفاق وما أشبه ذلك. يقول أن أصلي في بيت المقدس، ولا ندري لماذا خص بيت المقدس مع أن عنده المسجد النبوي وهو أشرف البقاع بعد مكة، لكن ما لا ندري ما السبب أنه خص بيت المقدس. قال هل صليها هنا، صليها هنا أي في مكة، لأن مكة أفضل من بيت المقدس. فسأله يعني أعاد السؤال فقال صلها هنا، فسأله فقال شأنك إذن، يعني اصنع شأنك أي ما تريد، إذن أي حين لم تقبل الرخصة. ففي هذا الحديث دليل على فوائد. الفائدة الأولى أن الإنسان إذا نذر فإنه يجب عليه الوفاء بالنذر، يقول الرسول صلها هنا. ومن فوائده أنه يصح النذر المعلق إني نذرت إن فتح الله عليك مكة، وسواء كان النذر المعلق على شيء عام أو على شيء خاص، كما يصح النذر المطلق. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز الانتقال عن النذر إلى ما هو أفضل منه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلها هنا. وعلى هذا فإذا نذر أن يصلي في مكة لم يجز في غيره، لأنها أفضل البقاء. وإذا نذر أن يصلي في المدينة في المسجد النبوي جاز في المسجد النبوي وجاز في مكة، وإذا نذر أن يصلي في بيت المقدس جاز في بيت المقدس وفي المسجد النبوي وفي مسجد في المسجد الحرام، لأنه انتقل إلى ما هو أفضل. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان لو نوى أن ينفق في شيء من أعمال البر ثم أراد أن ينقله إلى شيء آخر أفضل فلا بأس، رحمك الله. ومن ذلك إذا وقف وقفا على طائفة معينة أو على جهة معينة ثم أراد أن ينقله إلى مكان آخر أفضل فلا بأس. فلو أن الإنسان وقف بيته على طائفة معينة ثم رأى من المصلحة أن يبيع هذا البيت وينقله إلى بيت أفضل في مكان الناس فيه أحوج فإن ذلك لا بأس به، وهذا القول هو القول الراجح ويدل عليه هذا الحديث. والمشهور من المذهب أنه لا يجوز بيعه أي الموقوف إلا أن تتعطل منافعه، فما دام فيه منفع ولو قليلة فإنه لا يجوز بيعه. لكن صحيح ما قدمناه لدلالة الحديث عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يشق على نفسه فإننا نوليه ما تولى، ذلك لأن هذا الرجل أرشده النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى أن يصلي في المدينة في مكة، ولكنه أبى إلا أن يشق على نفسه فقال شأن سعيد. فإن قال قائل كيف يكون هذا وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين قال بعضهم إنه يصلي ولا ينام، والآخر قال يصوم ولا يفطر، والثالث قال لا أتزوج النساء، فيقال في الجواب عن ذلك أن هؤلاء القوم الثلاثة أرادوا أن يغيروا تغييرا ظاهرا في الشريعة، فيصوم أحدهم بلا فطر، والثاني يقوم بلا نوم، والثالث لا يتزوج النساء. أما هذا فهي مسألة فردية لا يتغير بها شيء، فلذلك قال له شأن سعيد، على أنه ربما نفهم من قول شأن سعيد نفهم منه أن الرسول يكره هذا، كره أن يصمم على أن يذهب إلى بيت النقد. وفرق آخر أن الذهاب إلى بيت النقد ليس كالإشقاء فيما إذا صام ولم يفطر أو قام ولم ينم أو ترك النكاح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا متفق عليه واللفظ للبخاري. قول لا تشد الرحال لا نافية وليست ناهية، لو كانت ناهية لقال لا تشد الرحال فهي نافية، لكن هذا النفي بمعنى النهي، والخبر يأتي بمعنى الطلب سواء كان أمرا أو نهيا، لأنه أبلغ، إذ كأن هذا الأمر أمر مفروغ منه لا يحتاج إلى نهي. ولهذا قال العلماء إن إتيان الخبر في موضع الطلب يدل على توكيد هذا الطلب، وهذا حق، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، فهنا جملة تربصن جملة خبرية والمراد بها الأمر، فيكون هذا أوكى. وجه التوكيد أن هذا أن جعله بمنزلة الخبر أو التحدث عنه كأنه خبر مستقر يدل على أن هذا الأمر مفروغ منه وأن هذا هو وصف الحال. وقول لا تشد الرحال جمع رحل، وهو ما يحمل على البعير، وعلى أو بعبارة أصح وأعم ما يحمل على المركوب، أي ما يحمله المسافر من متاع على مركوب، إلا إلى ثلاثة مسافة. المسجد يقول مسجد الحرام، مسجد الحرام هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، وأصله المسجد الحرام. الثاني مسجد الأقصى كالأول من باب إضافة الموصوف إلى صفته، يعني المسجد الأقصى كما جاء في لفظ آخر ومسجد هذا، والمشار إليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه. فهذا الحديث كما ترون يدل على أنه لا يجوز شد الرحل إلى أي مكان من الأرض إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، لأن هذه هي البقع المفضلة على غيرها، فأفضلها مكة ثم المدينة ثم الأقصى، وما سواها من البقع فإنه لا يجوز شد الرحل إليها من أجل هذه البقعة. أما إذا كان يشد الرحل إليها من أجل أمر آخر لا يتعلق بالبقعة فلا بأس، كما لو رحل كما لو شد الرحل الى بلد اكثر علما او ايسر مؤونه او ما اشبه ذلك. فهذا لا يقال انه شد الرحل تعبدا بالمكان، بل يقال انه شد الرحل لهذا الغرض الاخر. فمن فوائد هذا الحديث فضيله هذه المساجد الثلاثه، ووجه ذلك انها هي التي اذن بشد الرحل اليها. ومن فوائده ايضا من فوائد هذا الحديث انه لا يشد الرحل الى المقابر لزيارتها، لان هذا مكان يختص بالبقعه ولا شيء من البقع يخصص الا هذه الثلاثه. ومن فوائد هذا الحديث ان شد الرحل يختص بالمساجد المعينه الثلاثه، وينبني على ذلك اننا لا نشد الرحل الى مسجد في مكه سوى مسجد الكعبه، لان المسجد الحرام هو المسجد الذي فيه الكعبه، كما جاء ذلك صريحا في حديث مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاه في مسجد هذا افضل من الف صلاه فيما سواه الا مسجد الكعبه، وهذا هو الذي تشد اليه الرحال. ومن فوائد هذا الحديث ما ذهب اليه بعض العلماء بانه لا فضل في المسجد النبوي الا المسجد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، واما الزيادات فهي خارجه عنه، وهذا ليس بالصحيح. والصحيح ان ما زيد في المسجد فله حكم، سواء كان في المسجد الاقصى او النبوي او الحرام. ودليل ذلك ان الصحابه لما زادوا في المسجد النبوي ما زادوا لم يكونوا يتركون الصلاه في المسجد الاول، نعم لم يكونوا يتركون الصلاه في الزياده، بل كانوا يصلون في الزياده ويرون انها داخله في المسجد، وهو كذلك. ولهذا قال العلماء ما زيد في هذه المساجد فله حكمها ولو بلغ ما بلغ. طيب، إذن التخصيص بمكان معين من أجل البقعة ينهى عنه، عن شد رحل إليه. أما إذا كان لغرض آخر فلا بأس، كالتجارة أو علم أو سورة المؤونة أو ما أشبه. وعن أبي سعيد بن الخدري، نعم، قال وعن علي وعن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوف بنذرك، متفق عليه. وزاد البخاري في رواية فاعتكف ليلة. إني نذرت أن أعتكف، الاعتكاف قال العلماء الأصل هو لزوم الشيء، ومنه قول إبراهيم لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون عليه. وفي الشرع لزوم مسجد لطاعة الله، لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل. فلو لزم المسجد لغير الطاعة، إما لكونه لا مبيت له ولا أهل له أو ما أشبه ذلك، فليس بمعتكف. ولو لزم غير المسجد لطاعة الله فإنه ليس بمعتكف، وإن لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. وعمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية قبل أن يسلم أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة أو يوما كما في اختلاف الروايات، ويطلق اليوم والليلة بعضهما على بعض، والله والله أعلم أنه اعتكف أنه نذر أن يعتكف يوما وليلة. فمن فوائد هذا الحديث أن تخصيص النذر بالمسجد الحرام يجب أن يقضى فيه لقوله أوفي بنذرك، ولم يأذن له أن يوفي بنذره في المدينة ولا غيره. ومن فوائد هذا الحديث سواء إن إنعقاد النذر من الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر عمر على ذلك. ومن فوائده فيما يظهر أنه لو أوفى الكافر نذره في حال الكفر سقط عنه، لأن الظاهر أن الذين أسلموا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانوا يسألون عن اعتكافاتهم التي نذروها، بل كان يقرهم على ما هم عليه. وهذا هو الأقرب، أن الكافر لو نذر أن يعتكف في أي مسجد كان واعتكف فإنه يسقط عنه الاعتكاف. ومن فائدة هذا الحديث جواز الاعتكاف بدون صيام، لقوله أن أعتكف ليلة والليل ليس محلا للصيام. وهذه مثلا مختلف فيها، فمن العلماء من يقول إنه لا اعتكاف إلا بصوم، ومنهم من يقول إنه يصح الاعتكاف بلا صوم، لأن كل منهما عبادة منفردة عن الأخرى، فيصح أن يعتكف بلا صوم وأن يصوم بلا اعتكاف. والثاني محل إجماع أنه يصح وأن يصوم بلا اعتكاف، وأما أن يعتكف بلا صوم فموضع الخلاف، ولكن الراجح أنه ليس بشرط، وأن الإنسان يجوز أن يعتكف بلا صوم. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاعتكاف في غير رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوفي بنذرك، ولم يقل إذا أتى رمضان، وهو كذلك يجوز الاعتكاف في غير رمضان وفي غير صوم. لكن لو قال قائل هل هذا من السنة؟ قلنا لا، ليس من السنة أن يعتكف في غير رمضان، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يعتكفون في غير رمضان. ولأن الحكمة من الاعتكاف أو العلة فيه هو تحري ليلة القدر، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول ثم الأوسط تحريا لليلة القدر، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر. ومعلوم أن هذا لا يكون في غير رمضان، إذ أن ليلة القدر قطعا في رمضان وفي العشر الأواخر منه. وهذا هو الصحيح، أننا لا نأمر الإنسان ولا نقول لسن لك أن تعتكف في غير رمضان. وبناء عليه تبين ضعف قول من قال من العلماء يسن لمن أتى المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، فإن يقال من أين ذلك؟ أين سري هذا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يترتب على المسجد كل يوم خمس مرات على الأقل، وفي الصحابة كذلك؟ هل قال لأحد منهم إذا أتيت من المسجد فنوا الاعتكاف؟ أبدا. وهل كان جاهلا بهذه السنة؟ لا. هل كان عالما بأنها سنة وكتمها؟ لا، كل ذلك لم يكن. وعلى هذا فالصحيح أنه لا يسن للإنسان أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه بالمسجد، لا، وأن الاعتكاف المسنون المطلوب ما كان في العشر الأواخر. فإن قال قائل كيف يقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على أن يعتكف في هذه المدة وليس بالمشهور؟ نقول هذا جاء في العادة من الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد أقر سعد بن عبادة أن يتصدق لأمه بمخراك بعد موتها، وأقر الرجل الذي قال يا رسول الله إن أمه سيرت نفسها ولو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. وأقر الرجل الذي كان في سرية يقرأ لأصحابه ويختم قل هو الله أحد، ومع ذلك لم يشرع هذا لأمته، لم يقل أيها الناس تصدقوا لأمهاتكم بعد موتهم، ولم يقل يا أيها الناس اختموا القراءة تقول والله أحد، ولم يكن هو يفعله، ما كان يختم قراءته تقول والله أحد. فدل هذا على أن من الأشياء ما يقر عليه الإنسان ولا يقال إنه مبتدع، ولكنه لا يطلب منه فعل ذلك. وأظن أن بين المرتبتين فرقا واضح، لأننا إذا قلنا أنه سنة دعوا الناس إليه وأمرناهم به، وإذا قلنا أنه من القسم المباح الذي إذا أراده الإنسان لم يمنع منه صار من الأمور المباحة ولكنه ليس من الأمور المشروعة. نعم. ثم قال المؤلف ما أنت سبحان الله ما دخل وقت السؤال إلى المول وإن انتهى الكتاب. قال ما كتاب القضاء. القضاء يضاف إلى الله تعالى ويضاف إلى العبد، والمراد به هنا القضاء المضاف إلى العبد وليس القضاء المضاف إلى الله، لكن مع ذلك يحسن أن نتكلم عن القضاء المضاف إلى الله عز وجل. القضاء المضاف إلى الله نوعان: قضاء شرعي وقضاء كوني قدر. فالقضاء الشرعي ما أمر الله به، وعلى هذا يكون قضى بمعنى أمر. مثاله قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى يعني أمر. وقوله تعالى والله يقضي بالحق يعني يشرع الحق. والقضاء القدري هو ما قضاه الله تعالى قدرا وكونا، ولا يلزم أن يكون فيما يحبه الله. ومنه قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. فهنا القضاء كوني بلا شك، كوني قدري، لأن الله لا يمكن أن يقضي شرعا بالفساد، بل هو لا يحب الفساد. فالقضاء المنسوب إلى الله أو المضاف إلى الله ينقسم إلى هذين القسمين: كوني قدري وشرع. والشرع يكون فيما يحبه الله، والكون فيما يحبه وما لا يحبه. أما القضاء المنسوب للإنسان فهو بيان تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، هذا الفرق. فالقاضي في المحكمة يبين الحكم الشرعي ويلزم به، وبهذا يعرف الفرق بين القاضي والمفتي. فالمفتي لا يلزم والقاضي يلزم، ولهذا صح الإفتاء على الغائب ولا يحق القضاء على الغائب، لأن القضاء على الغائب إلزام له وهو قد يكون له حجة تدفع الإلزام، وأما الفتوى فليست إلزام. ولهذا لما استفتت امرأة أبي سفيان النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل شهير قال خذي ما فيه، مع أن مقضي عليه غائب، لكن هذا ليس من باب القضاء، هذا من باب الفتوى. فإذا القضاء يلاحم إيش؟ تبيين الحكم الشرعي والإلزام. الفتوى تبيين الحكم الشرعي بدون إلزام. ولهذا جازت الفتوى على الغائب ولم يجوز القضاء على الغائب. والقضاء من فروض الكفاية، فرض كفاية، وإذا لم يوجد إلا واحدا يفرض للقضاء صار فرض عين عليه، لأنه لا بد من أن يوجد للناس من يقضي بينهم. ويأتي بغير ذلك. نعم. إيش؟
اعتكاف المرء.
نعم. إيش؟
اعتكاف المرء.
نعم. اعتكاف المرء جائز. ولو كان في هذا المكان. ولو في هذا المكان لا بد أن تكون في مكان يعني الصوم. شو؟
إذا حاضر.
فإنها تخرج من المسجد.
والاعتكاف هو
الاعتماد. نعم.
الاعتكاف
وهو
لا
يؤذن له. أما إذا كان حرارة وأردت أن تعتكف وإعادة من أول فهو لا اعتكاف ولا حرارة. نعم.
الشيخ بارك الله فيكم، لو أوقف رجل بيتا مثلا أو شبهه ثم بعد ذلك توفي، فجاء القاضي أو الناظر وكان قد أوقف الواقف على مثلا العزاب دون المتزوجين، فجاء القاضي أو الناظر فرأى من المصلحة أن تكون للمتزوجين أكثر، فهل له ذلك؟ ومثل هذا مثلا لو أوقفها على متعددين فغير الناظر الى طلب العلم.
نعم. إذا وجد أخرى على أهل العباد ثم رأى نقل إلى خلاف العلم فلا، أما إذا وقف على خلف الإسلام ثم رأى نقل إلى المتأهلين فعظيم، لأن العباد احتدموا كما احتدموا تعالى. لكن لو أن الناظر رأى أنهم أشد وعاد وجعلها في الأشد فلا بأس. أما إذا أوقفها على شخص معين بعلمه، يعني لا لازم أن توقف من أجل علمه، فإنه لا يجوز أن تنقل إلى عنه. في الوصف لا بأس، تنقل إلى وصف الأخر.
لو قريب شخص ثم ودك ثم ذهب قريبه ليصلي عليه عن قبل اختار.
نعم. اختار اختار عليه أظن لا بأس، لكن لا تقبل للناس يتكلفون الذهاب.
سواء في القبر او
لا. لان لا هو اذا كان على اهل القدر نطقا فهو اهون. لان ما يتكلف عن ذلك. انه يدخل الفقر. لكن وهو مظلوم لا احد يعني يذهب لهذا المصلي عليه، لكن مع ذلك لا يحتاج حتى لا يستابع مثل هذا. نعم.
كيف يعقد النظر من الكافر والإسلام يجب ما قبله، وكذلك الكافر ليس أحلا في العبادة.
نعم.
قوله تعالى وقد نهي عن عمل العمل.
نعم. الأكلون يعبدون الله في النار. الأشكال الجاهلية يرون الأشكال فينا كما أنهم يرون الحج والعمر فينا فكذلك الأشكال.
والذي حجة في حال الكفر أليس طبعا حجة الإسلام؟
لا.
فالنذر؟
لا النذر لأنه هو الذي أوجب الله له وقرأ أوجب عليك أن يكون حج. أما حجة الإسلام فهي أصلا لا 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 توجب لك هذا في الفرصة.
نعم.
هل هناك حد لأقل الإسلام؟ ما رأيك في قول الذين يقولون أن أقل ساعة أو يقل؟ ونفس الظاهر أقل ساعة، يعني ما تمنع الكافر لا وأقل ما حدث حديث عمر كافر. لكن أقل الكافر المسمون خمسة واحدة. نعم. فؤاد
هل
يجوز السفر
من
اجل
العدد
هذا فيه فصل. اما اذا كان القريب قريبا جدا ويقال ان هذا الرجل الذي لم يذهب يعتبر قارع رحم فاكثر من سافر سافر. واما المشغل الثواب في التاخير فلا يسافر. نعم.
لإمكان
من
الذي
يكون صعور قدر. نعم. الذي يكون
مثل
بكفارة من الحالة
عن
حدث عطاء
هو
لا يمكن لا قدر ولا صعور. نعم. لا يمكن. لأن رسول الله يأمر بإقرار المؤسس دليل على أنه لو لم يبرر كان حالة. من المقصود عليه من في الحلال؟ لا طيب لا أحد مبادره مطوع وحتى أن لا يحتاج إلى بعض أن نحن على رجل.
نعم.
أنه ولا حالة يعني هم هون تشعر ذلك الكفار لا تنفق إلا الحالة. لكن يجب ان اقول الاخر عن تبرع برقمه حتى لا تنمو الكفار.
قد
يكون الاخر الى الاخر او قد يكون الاخر ان النساء هو مكلف العباد وهو الذي انتهى بالعباد قد يكون هذا الرقم. نعم.
شيخ بارك الله فيكم ذكرنا ان مزيدا من المسجد فهو منه حكمه.
نعم.
له حكمه كالمسجد الحرام والمدينه.
نعم.
فنرى في المسجد الحرام ان الطواف قد وسي حتى لطق جدار المسعى، ومع ذلك كانت الفتية يعني فيما رجحناه بانه لا يلزم انطاق في المسعى او اكمل اجهزة المسعى. فما وجه الطواف في سبيل الله؟
المسعى لم يلزم في المسجد الحرام المميز جاء المسجد الحرام ما يلزم.
شيخ بارك الله فيكم، رأيت أنا وكيم الأخوة ذكر بأنه يحصل مشقة شديدة في هذه النقطة الضيقة التي هي متصلة بالسعي ويحصل
نعم
لما
لا تحصل ذاتية أن يحصل من حتى يكون مفتقا بعضهم البعض أنه لا بأس إن شاء الله، كما قلنا إن السوق إذا كان امتلع المسجد بل الذي يقاتل المسجد لا نفوق معه المسجد. الله لا بأس ما يحصل لاحتمال إن يعني صدقة
تحصل
شيء في الحرم صحيح في الحرم تحصل نعم
شيخ رحمه الله عنه كأن الحديث الشارع من صنع عليه معروف وحديث أبي سعيد التي مر عليها لا تصدق يعني كأن في القلب أنها بين الحديثين دخيلان على الكفاح ماذا في من صنع عليه معروف جزاك الله خير
لا أما لا تشد الحال واضح يعني الإنسان قد ينظر أن يشد بحر إلى مسجد في الرياض أو مسجد في قريجة أو مسجد في عنيزة ربما واضح المناسبة، لكن من صنع المعروف هذا أجل من معرفة وجهه. نعم هنا ما في إشكال هذا ضعيف لأن يعني ناس بن مسعود رد على حديث قال لأنهم ذكروا ونفي. نعم أين ترى ما نجي عن الوقت جماعة أيوه علينا انت هذا يقول أن المحلم كنا القول التعليق على حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع إليكم معروف ذاك القلب هل نقول في مناسبة إرادة الكتاب للإمام والنذور أنه لئلا يشفق المرء على نفسه ويحلف على فاعل المعروف بأن يكافئه مكافأة لا ما يا أخي ما مضى هذا وحي الملف بل يحتاج إلى الإنسان يهم كافئة المشي قد تكون بعض النسخ مو موضوع هذا فيها التكلف إلى هذا الحد ما له يعني. نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حلف فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا اله الا الله، فهل هذا الحكم خاص بالحلف بالانداد او يشمل كل من حلف بغير الله؟ القياس هي انه خاص بالانداد التي تعبد من دون الله لان الشرك فيها شرك اخر، فكان لا بد ان يقول لا اله الا الله جرءا لهذا الذي حصل منه، أما من حلف بالنبي أو ما أشبه ذلك فلا. وهذا الأيمان والنذور. الأيمان يا هداية الله فسرها لنا فسرها لنا
الأيمان والنذور
لا فسر الأيمان
الأيمان جمع اليمين
نعم
واليمين هو توكيل الشيء بالمعبر
لصيغة تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة طيب ما نحن بحاجة
وهي
الواو
والباء
والتاء
طيب
ما هو الحرف الذي ما هو الحرف الذي يستعمل أكثر من غيره؟
الواو يستخدم الحرف ثم الباء
مثلها
التاء
تختص بالله ورسوله ثم التاء طيب الواو هي اكثر من وجه لكن ايها اكثر استعمالا اي في وجود فعل القدم وحذفه والحلف الظاهر المضمر
الواو
هذه الاوسع الشرع مثل لا أنت مثل
كده
الباء ما تستعمل هذا واحد أكبر ما بعرف
مثال
هذا هو المعنى في القسم واحد مثال الظاهر والمضمر نعم وفعل القسم وعدمه نعم بالله لا تفعل طيب لكن الأساس التمام هي الوقت الواقع الواقع على الزمن يستعمل مع فعل القسم
لا
لا يستعمل
لا
بعد لا يستعمل
على
الزمن طيب هل تقرا بفعل القسم او لا طيب هو قال لك تردد طيب إذا هي الزمان الناحية أفضل من الباب التاء جلبات التاء
تقرا بالاسم الظاهر
طيب وكل اسم ظاهر
لا بالله عز وجل
وبرسوله
لا
بالله
سبحانه وتعالى
بالله فقط نعم
او
بصفه المستهدف او انما من الكائن محمود كلامنا عليكم كلام المالك الاسود
لفظ الجلاله
والتاء
لله ورب
قال المالك والتاء لله ورب هذه ما تقرن بالله مثل سواه العاقل من اصنامكم ورب تقول ترب الكعبه ترب النبي طيب النذور تسهل
جمع نذر
وهو
انا ما اردت ان
تشكيل انتو
شو ممكن ان تشكيل
اهلا
الزام الانسان نفسه شيئا غير واجب
نعم التزام الانسان او الزام الانسان نفسه شيئا غير واجب طيب نفس الله
كان يقول القائل لله علي نذر ان اصوم 10 ايام
نعم تمام قسم النذر الى اركان السنة
نعم نذر مطلق ونذر معين المطلق ان يقول لله علي نذر
خطأ نخرى
ما رزقت الأخير
ما رزقت الله
رزقت الأيمان
الأيمان والنذور
سماه خمس أقسام
خمس أقسام الأول
نذر الطاعة
نعم والثاني والثالث والرابع
اليمين نذر
الجهاد الجهاد والخامس
النذر غير المسمى
النذر للمسلم تمام ما هو حكم نذر الطاعة
الأخ
أفايت يا اللي وراء اللي وراء اللي وراء أي نعم
نذر الطاعة
حكم نذر الطاعة
الطاعة واجب الوفاء به
يجب الوفاء به الدليل ايش
اوكم له
لا
من نذر ان يطيع الله فليطع
من نذر ان يطيع الله فليطع طيب وهل هناك دليل من القران نعم هو قوله تعالى ومنهم من عاهد الله الى قوله فاعقبهم نفاقا بقلوب طيب بارك الله نذر محرم
لا يجوز
الوفاء وماذا يصنع؟ يكفر عن النذر ما مثال مثل ان يقول لله علي نذر لا يشربن الخمر فما الحكم نقول لا تشرب وعليك كفرت طيب
النذر المباح. يخير بين ذلك المنذور وكفارة اليمين إثارة. حتى أن
يحمل
لله علي نذر
أن ألبس هذا الثوب.
أن ألبس هذا الثوب. نعم. طيب نقول الآن أنت مخير إن شئت فالبس الثوب وهو أفضل لأن لا تحنت، وإن شئت لا تلبسه وكفر عن نذرك كفر في يمين. طيب اين فرق يمين الدليل كفارة النذر الى المسمى كفارة يمين خالد وش معنى
النذر؟
نحن نقول نذر اللجاج والغرب
يكون اثره مصاصمة.
نعم الملاسمة بين الشيختين والغضب فيقول إن فعلت ولا فعلت؟
إن فعلت
أنت المخاطب.
إن فعلت هذا لا أصوم أو إن خرجت لا أصوم أنت. إن كنت بين الرجل يخرج المشاجرة.
نعم.
يقول لا إن خرجت فلله علي نذر فأتي يوم
الصباح. طيب ماذا إذا خرجت ماذا يكون؟
هو مخير بين الوفاء وبين الفرق يمين.
طيب ما الفرق بين هذا وبين النذر المباح؟
هذا اسمه رجال وعلقه
معلق. وايضا المقصود بهذا التأكيد او التصديق او التكذيب بخلاف النذر المباح. ما معنى حديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك؟ كما صورة
المسألة
يعني
يقول
مثلا
كان
يطلب فلان
من
آخر
أن
يحلف
عليه
حلف
عدل
له
في
أمر ما حلف
فهنا
النية
معتبرة
نية
المستحيل لا
نية
الحال. مثلا إنسان يطلب له على فلان 100 ريال وجاء يقول عليه فقال له والله ما عندي لك 100 ريال. الذي يفهم ذلك أنه ليس يعني عنده
يفهم خصمه النفس
فهو يقصد الذي عندي لك
نعم.
هنا نقول المعتبر نية المستحيل وهو
الطالب. هل يكون هذا بارا او حالفا؟ الحالف هل هو بار او حالف؟
حالف
يكون حالفا. توافقون على هذا؟ نعم
نعم
شيخ
نعم
هذا
خلاف لا خلاف البيع أمام الحاكم عند الله أم الحاكم عند الله؟
نعم
يكون بارا ولكنه يأثم بهذا إذا كان كاذبا هو كاذب يكون يأثم.
طيب إذا ما غير بار
هو
غير بار لأنه مدام لمن على نية مستحرف المستحلف يفهم ايش من نفسه والمستحلف يفهم من نفسه فهو يقول والله ليس عندي لك شيء هكذا هذا من الربار بناء على نية من المستحلف. هل هو صادق؟
لا هو بار بالنسبة لنفسه وغير
بار لكن الرسول يقول ذهب على نية الحال الرسول يقول على نية المستحلف فما هي نية المستحلف؟ المستحلف فهم ايش؟ النفس فهم ان معنى ما لك عندي 100 ريال ان المعنى ليس لك عندي 100 ريال هذا اللي فهم وهذا لا شك انه حال الدين غير بار. طيب رجل قال والله لا اكلم اخي لخصومه بينهما فما الحكم يا عبد الله الحي؟ قال والله لا أكلم أخي لخصومة بينهم. وش المجوز؟ هل الأفضل أن يمضي اليمين ويبر فيها أو الأفضل أن يحنث ويكفع اليمين؟ الدليل ما هو نذر حلف على محرم. لما نريد أن نقول لأنه وكلمة لأنه يعني تعليل. أريد دليلا.
وجد خيرا منها.
إيه ما هو الدليل؟ ما هو؟ لا نقبل أطراف الحديث. لا بد من الأصل كله. حامد لمن؟ لعبد الرحمن بن سمرة. نعم. وإذا حلفت طيب أيهما أفضل أن يكفر عن يمينه ثم يفعل أو أن يفعل ثم يكفر؟ نعم الأمر واضح. طيب يعني المخير إذا كفر قبل الفعل ماذا تسمى الكفارة؟ نعم تسمى إيش رهيب؟ وبعده صح كفارته إطعام 10 مساكين وفيما قبل قد فرض الله لكم تحلة عينا. نعم ما مناسبة حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ موسى أنه يجوز أن يحلف بأي اسم من أسماء الله تعالى فهو نقر على هذا لأن نعم المراجعة إن شاء الله المقبلة آخر باب النزول. أما الآن فنأخذ درسا جديدا لا لا نذر مباح غير نذر الرجال لكن كلاهما كفارة كبار كبير نذر اليمين هو نذر مباح نعم اللجاج اللجاج المقصود إلا خذناه كل المقصود باللجاج التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع طيب الطاع والمعصية والمباح المباح هو اليمين هو نذر اليمين. طيب على كل حال نذر الإجاز هو أن يعلق نذره على شيء يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب هذا نذر الإجاز. مثال المنع أن يقول والله لئن فعلت كذا لأصومن سنة هل قصد الطاعة؟ ما قصد الطاعة ولا نذر شيء مباح إنما علق نذره بهذا ليمنع نفسه من فعله. الحث اعكس قال والله إن لم أفعل كذا لأصومن سنة هذا المقصود ليش؟ حث نفسه على الفعل. التصديق هذا في مقابلة المخاطر قال أخبر بخبر، قال حفر كلمة كيف وكيف. فقال له المخاطب، قال له كذب، قال إن كنت كاذبا فلله علي نذر أن أصوم سنة كاملة. وش غرضه في هذا؟ أن يحمل المخاطب على التصديق. العكس، إذا أخبره المخاطب بخبر فقال إن كان ما أخبرتني به حقا فلله علي نذر أن أصوم سنة. ما المقصود؟ التثبيت. هذا هو نذر المجاز، أن يعلق نذره على شرط يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التثبيت. كفار يخير بين هذا أو بين أن يفعل ما علق عليه النذر أو يكفر كفارة سمع. كيف؟ هذا يمين، هذا يمين، لا لا، هذا نذر النجاح. كل نذر معلق على شرط يقصد به الحد او المنع او التصديق او التكذيب فهو نذر النجاح. لا لا بد ان يتكلم، لا بد ان يتكلم بالنذر، اليمين شيء ولا شيء اخر.
قال الحافظ رحمه الله تعالى كتاب القضاء، ونقل عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار.
رواه الأربعة وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن القضاء هو بيان الحكم الشرعي تم والإلزام به، وأن الفتوى بيان الحكم الشرعي دون الإلزام. ونقول أن القضاء من أفضل الولايات التي يقوم بها المسلم، لأنه ينفذ حكم الله في عباد الله، ولأنه إذا لم يتولى القضاء من هو أهل له تولاه من ليس بأهل له. ولهذا قال العلماء إن تولي القضاء فرض كفاية إن قام فيه من يكفي وإلا تعين عليه. وتهرب بعض السلف منه لأن العلماء في وقتهم كثيرون، وإذا تهرب إنسان وجدنا من تكون به الكفاية. لكن إذا قل العلماء الموثوقون فإنه لا ينبغي أبدا أن يتهرب الإنسان منه. وقول قائل أخشى أن أجور في الحكم، نقول حتى وإن جرت في الحكم بعد الاجتهاد فلك أجر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. ثم إنك قد تخطئ وقد تصيب، لماذا تغلب جانب الخطأ؟ أليست الإصابة لمن أراد الحق واجتهد هي الأكثر؟ وإذا كانت هي الأكثر فلماذا نتهرب خوفا من الأقل؟ وقد قال الله تعالى لداود عليه الصلاة والسلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فهو ولاية من أفضل الولايات لما يحصل فيها من إيصال الحقوق إلى أهلها وحقن الدماء وعقوبة المفسد وغير ذلك، لأن كل هذه الأشياء تمرهم في القضاء، فالتهرب عنه ليس في محله ولا ينبغي، لأن الناس لا بد لهم من قضاء. فإذا تهرب أهل القضاء والذين هم أهله حقا تولاه من ليس بأهل الله ففسد في الدنيا والدين. ثم إنه قد يقول القائل أن الناس تغير وكثرت الحيل وكثر الكذب وهذا يشق عليه. جوابا على ذلك ما ذكرناه أولا أن تجتهد في تحري الحق، فإن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر واحد. ثم إنه ينبغي للقاضي أن يكون عنده فراسة ومعرفة بأحوال الناس، لأن هذه تخدمه كثيرا. قد يتحاكم اثنان وظاهر الحال مع الأول، ولكن بالفراسة ومعرفة الأحوال يكون الحق مع الثاني. لهذا ينبغي للقاضي أن يكون لديه فراسة حتى يصل إلى الحق. وما قصة سليمان وداود بغريبة عليكم في قصة المرأتين اللتين خرجتا فأكل ولد إحداهما الذئب، فاختصمتا إلى داود فقضى به إلى الكبرى اجتهادا منه بناء على أن الصغرى شابة وأمامها سنوات إذا أراد الله ويأتيها أولاد بخلاف الكبرى، فخرجتا فقصتا على سليمان فقال لا، ودعا بالسكين فقال أشقه بينكما نصفين، فقالت الصغرى ولها يا نبي الله، أما الكبرى فوافقت حتى يلحق هذا بابنها ويهلك كما هلك ابنه الذي أكله الذئب، فقضى به سليمان للصغرى. وهذه من الفراسة. ويذكر عن قضاة من السلف ومن الخلف أيضا أشياء غريبة في الفراسة، ولهذا أتمنى أن يتتبع أحد من الناس مثل هذه القصص وتؤلف في مؤلف وتوزع بين القضاة حتى يستعينوا بها على تحري الحكم والحق. على كل حال القضاء إذا حكم فرض كفاية، وإذا لم يوجد أهل سوى واحد تعين عليه وهو من أفضل الأعمال وأجل الطاعات وأعلى الولايات، حتى إن الحاكم القاضي يحكم حتى على الأمير والسلطان لأنه حاكم قاضي يقضي بشرع الله. ثم إنه يتأكد في زمننا هذا أن يتولى العلماء لشريعة الله مناصب القضاء، لأنه كثر التحاكم الآن إلى الطاغوت وهو القانون المخالف للشريعة، وصار كثير من الناس اليوم ولا أقول أكثر الناس يعتمدون على القوانين المكتوبة ويخافون إن حكموا بخلافها أن ترد أحكامهم أو أن توضع فوق رؤوسهم علامة الاستفهام. ولكن الواجب على الإنسان أن يقول الحق، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ثم ذكر المؤلف حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، ثلاثة بالشخص أو بالصنف، ثلاثة بالصنف. وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان أحيانا يصنف الأشياء وقسم الأشياء، أحيانا يحصرها في عدد معين مع أنها أكثر من ذلك حسب ما تقتضيه الحال. القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، هذا جمع بين العلم والعدل، جمع بين العلم لأنه عرف الحق والعدل لأنه قضى به فهذا في الجنة. الثاني رجل
عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم. قول وجار في الحكم من باب عقص التفسير، تفسير ولم يقض به، لأنه إذا لم يقض بالحق لزم من ذلك الجو، لأن ما خالف الحق فهو جو. وعلى هذا فيكون قول وجار بالحكم من باب عقص ايش؟ من باب عقص التفسير لا عقص التباين. فهذا في النار. والثالث رجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. إنسان نقض نفسه قاضيا بسبب هيئته وبزته وزيه، فنصب نفسه قاضيا لكنه أجهل من الثمار، لا يعرف الحق فقضى بغير الحق، هذا في النار. وأيهما أعظم، الثاني أو الثالث؟ الثاني الذي عرض الحق ولم يقبله، هذا أعظم والعياذ بالله، لأن هذا من صنف المغضوب عليه. والثالث من صنف الضالين، والمغضوب عليهم أقبح حالا من الضالين. جت الأسئلة. ما وصلنا الشرح الأحكام يا شيخ. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، في بعض البلاد التي لا تحكم بشرع الله هناك قاضي يحكم بالشرع، فإذا جاءه إنسان قد زنى وهو محصن حكم عليه بالرجم، ولكن إذا حكم عليه بالرجم فكأنه قال أنه بريء فخرج ولا شيء عليه، ويعني وإذا حكم عليه بالقانون الوضعي فتنفذ فيه الحكومة، فهل له ان يفعل يعني ان يعاقبه بغير شرعيه؟
يعني يحكم بالشرع ولا ينفذ؟
ولا
ينفذ. هو لم لا يكلف الا القضاء بالشرع، والتنفيذ على غيره، يعني من الجنه المتطاوله، وتنفيذ الاحكام الشرعيه على غير القاضي. فالواجب عليه ان يحكم بالشرع، ان نفذ فهذا المطلوب، وان لم ينفذ فالاثم على من؟
شيخ.
نعم سليم.
مثلا شيخ سنة يطلبني
لا بل والله ما لك عليه حق، ما لك عليه حق، هذا صحيح، هذا صحيح في النفس، لأنه ليس له حق أن يطالبك أنت النفس.
فكان يوشي
فشي أشفيها دي نويت أن يخلصه لكن يدلك من الإسلام، ما يجوز إلا قل والله عندي 300 ريال وتفضل أخذها. نعم اللي عندي
ذا. شيخ بارك الله فيك، ما حكم من يخير بين الحكم الشرعي ولا القانون الوضعي ثم يختار القانون الوضعي بما ان يحكم ان الانثى تساوي الرجل؟
هذا ما هذا حرام، هذا لا يجوز ان يخير بين حكم الله وحكم الطاغوت فيختار حكم الطاغوت. نعم.
اقول المخير
جاهل جاهل، وعلى كل حال حرام، وإذا وجد ما أنا يمنع من العقوبة فنعمل بالمعنى. عفى الله عنك، لقد نهيت.
كفار قبل الحين كفار، فقال وليأتي الذي هو خير
نعم.
وقلنا بأن الكفار قبل الإسلام تسمى
تحلة. نعم. هذا هو الأصل. الأصل ما تحلة وقد يطلق عليها كفارة باعتبار أنه لو حنث من قبل كفر. لأن لا يطلق عليها أنه فعل ما لا ينبغي إلا يفعل. نعم محمد. نعم.
ولكن قاضي هذا المسلمين لا
يمثل قسم قاضي ابدا. نعم.
في هذه الحال
هل
نقول
قسم قضاء
لان
الوجود
حجر هو
الصور؟
حتى
روح الحال مولى. لا انا ارى انه يكون قاضي. وليس كل شيء لا ينحل. لان المعروف ان ما يتعلق بالنكاح والاحوال الشخصيه والمواريث وما اشبه ذلك كلها على حسب القضاء. القضاء الشرعي. نعم أستاذ.
ها؟
يمكن أن يكون فيها الحال متأول الأموال
لو حصل عند القاضي ما نقول
تغيره أنه ينتهي بالنسبة القريحة. يعني هذه ترجع إلى دراسة القاضي. إذا ظن القاضي أن هذا الحالف أنه مكار وأنه يخشى أن يكون تأول أو ورّى فإنه يجب عليه أن يختار صيغة لا يمكن فيها التأويل. يلزمه. نعم ما في
شيخ. إذا قام الشيخ بأمر ورأيه والنظر والحكم الشرعي خلاف. يعني مثل لو يقضي المذهب وهو يعني يعلم
أنه لا يشوف. أي إنسان يقضي بين اثنين لازم أن يقضي على حسب ما يكون ما يرى أنه الشرع. مهما كان. حتى لو قيل له احكم بالمذهب ولو خالف ما ترى لا يجب ان يلتزم بها. نعم.
فقال هناك انسان في بلاد يحكم شرع الله عز وجل فذهب لرجل الى بلاد الغرب فارتد هناك ثم رجع الى بلاد الاسلام في شرع الله هل على القاضي ان يقيم عليه الحد؟
وبقي على ربته ولا تاب؟ فقال معلوم يجب ايضا ان يقيم عليه الحد. المنسي ها؟ ايه وش فيه؟ انا يدل فيه على عدم كفر تارك الصلاة وكيف الجواب؟ اي نعم بارك الله فيك. يجب ان تعلم ان المتشابه يجب ان يرد الى المحكم وان العام قد يخصص.
ايها الاخوة في ختام هذه المادة نسأل الله ان نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2 500 و1000